الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد وهو في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأجل أن نستفيد مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. السؤال أيها الأحبة، يسأل أحد الإخوة يقول: هل يلزمنا أن نصلي جميع الأوقات في الحرم؟ وهل الأفضلية تحصل ولو لم نصلي في الحرم؟ أقول عليه الصلاة والسلام: وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. وصل في اليوم الرابع، وبعد أن أنهى ما كان يفعله من النسك ذهب إلى المحصب وهو الأبطح، وجلس فيه اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن توجه إلى ميناء. لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاء في هذه الأيام إلى الحرم. فأقول: مكة كلها حرم. إذا أراد الإنسان أن يطوف، نعم يأتي للحرم، وإذا ما كان راغبا أو ما يستطيع أو يشق عليه يصلي في مكانه، فمكة كلها حرم، سواء كانت العبدية يعني أو سواء كانت العوالي أو العزيزية أو الرصيفة أو أي مكان في مكة، كلها حرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثابت أن الإسراء من بيت أم هانة أخت علي رضي الله عنهما، ولم يكن من داخل المسجد آنذاك. فمكة كلها حرم وكلها مسجد، إلا أننا نقول هذه البقعة لها مزايا لا توجد في غيرها، منها قدم المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قدم المكان، ومنها القرب من الكعبة ومشاهدتها وهي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والثالثة كثرة المصلين الذين يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأقول: مكة كلها حرم. إذا أراد الإنسان الطواف، نعم، وإذا أراد يعني أن يشاهد الكعبة فيأتي هنا مثلا، وأما إذا كان مجرد صلاة فيصلي في أي مكان، والله عز وجل يعظم له الأجر ويجزل له المثوبة. يسألون بالنسبة للمرأة، نقول: إذا رغبت في سماع الدروس التي تلقى من خلال وسائل النقل إلى الساحات، نعم، وإلا تصلي في بيتها كما قال عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. قراءتنا في هذا اليوم كالعادة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكنا في الأسبوع الماضي قرأنا 3 مسائل. حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة، هل صلى أو لم يصلي داخلها؟ ثانيا: هل وقف بالملتزم وهو ما بين الحجر إلى الباب قدر 4 أذرع؟ هل وقف بالحجر؟ هل دعا بالملتزم وهو ما بين الحجر والباب. المسألة الثالثة صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر حينما طاف طواف الوداع، هل صلها في الحرم أو في الطريق؟ وقد انتهينا من هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما أوضح لنا المناسك وبين لنا الأحكام، قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا ما حصل اللقاء بعد ذلك العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة شهرين أو كذا ومرض، ثم انتقل إلى الدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يريد عليه أن يرشدنا إلى النسك الصحيح. وقلنا بأنه اعتمر أربع مرات عليه الصلاة والسلام، اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة. العمرات الثلاث واحدة الأولى ما تمت في السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من الهجرة أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة وجاء إلى مكة قاصدا العمرة، إلا أنه منع من الدخول. هذه العمرة ما تمت، وإنما تسمى عمرة الحديبية لأنه رجع بدون عمرة ورجع من الحديبية بعد أن تم الصلح. الثانية عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة، وكان اتفق مع أهل مكة على أن يأتي ويجلس ثلاثة أيام ويؤدي العمرة. الثالثة بعد أن عاد من الطائف وقد أحرم بها من الجعرانة. الرابعة مع حجة الوداع، لأنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا النسك السليم وبينه لنا، وفي كتابنا هذا أو قراءتنا في هذه الليلة يبين لنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ما ذكره بعض العلماء من الأوهام، يعني توهموا به بعض الناس أو بعض يعني السلف رضوان الله عليهم. قد يكتبون مناسك، لكن يكتبون مناسك وهم ما حجوا، فيحصل للإنسان اللبس لأنه لم يحج ولم يشاهد الكعبة، وإنما هو طويل الباع في العلم وفي المعرفة وفي تدقيق المسائل. فمثلا على بعضهم يقول وإذا أراد الإنسان الطواف جعل البيت عن يمينه، بعضهم يقول كذا، وإذا أراد الإنسان الطواف جعل البيت عن يمينه. قالوا رحمه الله هذا لم يحج، ولو حج لوجد العجائز وهن من العوام يجعلن البيت عن يسارهن، لكن قوله جعل البيت عن يمينه دليل على أنه لم يحج. فقراءتنا الآن تبين لنا بعض الأوهام التي ذكرها بعض العلماء عليهم رحمة الله وهي في غير محلها. نعم. وأقول أيها الأحباب بعد انتهاء الدرس نتناقش في بعض المسائل لنستفيد جميعا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومنها وهم آخر له، وهو قوله وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الآئمة أن القارن لا يلزمه هدي.
ومنها وهو آخر،
ومنها وهم آخر له
لأبي محمد. نعم.
وهو قوله وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه.
ومنها وهو آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر.
ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر.
وهم ظاهر يعني في غير محله. نعم. لم ينقل
لم ينقل في شيء من الأحاديث.
نعم. وإنما
وإنما
أهل عقب الصلاة ولما ركب راحلته واستوى في البيداء قال لبيك حجا. نعم.
وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء.
على البيداء يعني في الصحراء. نعم.
وهو يهل وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر.
يعني يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يلبي ويقول نويت الإحرام بالعمرة وهو قارن بين حج وبين العمرة. نعم.
وهذا كان يقين وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر والله أعلم. فصل. ومنها وهم آخر له وهو قوله
يقول النبي محمد يقول أنه أهل أنه أهل عقيب صلاة الظهر فيقول لا ليس كذلك وإنما أهل بعد أن ركب راحلته وسارت به في البيداء. نعم.
وهم آخر له وهو قوله وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع.
نعم.
وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به.
هذا هدي تطوع وهذا بناء منه على أنه لا يجب على القارن هدي بينما الصحيح أن المتمتع والقارن عليهم هدي التمتع والقران وأما المفرد فهو الذي لا شيء عليه والهدي هو رأسه يعني سبع بدنه أو رأس أو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو بقرة أو رأس من الغنم وقلنا بأن الغنم إذا كان ضعنا فلا بد أن يكون عمره 6 أشهر وإذا كان معزا فلا بد أن يكون عمره 1 سنة وأما البقر فلا بد أن يكون عمره 2 سنين وأما الإبل فلا بد أن يكون عمره 5 سنوات وهكذا. نعم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي وهو 100 من الإبل 100 من الإبل وقد نحر بيده الشريفة 63 وأمر علي رضي الله عنه وكان قادما من اليمن أن ينحر الباقي وهو 37. نعم.
وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الآئمة أن القارن لا يلزمه هدي
يعني أبو محمد وهو ابن حزم رحمه الله يرى أن القارن لا يجب عليه الهدي وإنما الهدي على المتمتع فقط فيقول هذا الهدي إنما هو تطوع فنقول الرأي والقول الراجح أن المتمتع والقارن يجب عليهما جميعا سبع يعني على الواحد منهم سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم وإذا لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى بلده. نعم.
وإنما يلزم المتمتع وقد تقدم بطلان هذا القول. فصل. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا
بل يعني ما عين النسك الذي يريد الدخول فيه وهو غير صحيح وإنما عين وقال لو استقبلت من عمري ما استدبرت لا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة فهو عين النسك عند إحرامه عليه الصلاة والسلام وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة
ووهم من قال إنه عين عمرة منفردة كان متمتعا بها كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه ووهم من قال
كل هذه أوهام غير حقيقية
إنه عين عمرة ثم أدخل عليها الحج ووهم من قال إنه عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه وقد تبين بيان وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه والله أعلم
فيما تقدم الصواب أنه أحرم قارنا وقد ساق الهدي معه وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف نسك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا شك ولا ريب بأنه كان قارنا، والمتعة أحب إلي. قالوا: يا أبا عبد الله، كيف تقول المتعة أحب إليك والرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ قال: نعم، لأنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. وسوق الهدي يعني يأتي به معه من بلده، أما شراؤه يعني مثلا هنا المتمتع يشتري من المعيصم، يشتري من الكعكية، يشتري من محل مبيع الأغنام، يوكل المؤسسة المخولة، هذا ما يسمى ساق الهدي، وإنما أدى الهدي وقام بإبراء ذمته منه. نعم.
فصل. ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع له، أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا،
لأن الحمار عندنا الحمار نوعين: حمار أهلي وحمار وحشي. الحمر الأهلية محرمة، والحمر الوحشية تعتبر حلالا. مرة أخرى أقول: الحمار منه ما هو أهلي ومنه ما هو وحشي. الوحشي الذي يعيش في البر، يعيش في البر ويصاد من ضمن الصيد، والأهلي الذي يعيش في البلد ويستخدم في النقل وكذا إلى آخره، ولكل منهما علامات. الحمار الأهلي حرم إلى يوم القيامة، والحمار الوحشي حلال. ويقول العلماء عليهم رحمة الله: ولو تأهل الوحشي فإنه يكون حلالا، ولو توحش الأهلي فإنه يكون حراما، وهكذا. نعم.
ولم يكن محرما فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية.
يقول هذا يعني الحمار الذي صاده أبو قتادة حمار وحشي، وهو في غزوة، وهو في صلح الحديبية. وصلح الحديبية قلنا في السنة السادسة من الهجرة، وليس في حجة الوداع. والحمر الأهلية محرمة إلى يوم القيامة، والحمر الأهلية هي حلال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومنها البقر، يعني بقر الوحش أو حمر الأهلية، ومنها يعني بدأ به مقصورة من دريد: يا ظبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزام بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا، والناس كالنبت فمنه رائق غض النظير عوده مر الجنا، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فالحمر الوحشية أو بقر الوحش حلال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذكرنا مرة قول الشاعر: ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة النوار. كان عنده هذا الكسعي، كان عنده يعني مثلا حربات يصيد بها، فكان في الليل وأطلقه على حمار وحش وما رأى شيئا، وكان معه ثاني وأطلقه وثالث ورابع وخامس، كل أطلقها بدون أن يصيد شيء، فما كان منه إلا أن غضب على قوسه وقام بتكسيره، لأنه قوس لا فائدة منه. فلما أصبح وجدها مجندلة، الحمر الوحش وجدها مجندلة، لأن كل السهام التي أطلقها حصل فيها الصيد، فهذا رجل فندم على فعلته، فيقول الشاعر: ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة، طلق زوجته وندم على ذلك، فيقول: إني ندمت كندم الكسعي لما كسر حربته وسهمه وقوسه ظانا منها أنها غير مجدية، وإذا بالحمر الوحشية مجندلة. نعم.
كما رواه البخاري. فصل. ومنها وهم آخر
أن البقر الوحش الذي أو حمار الوحش اللي صاده أبو قتادة إنما هو ليس في حجته، لأن حجة الوداع في السنة العاشرة، بينما هذا في صلح الحديبية، في سنة الحديبية، وسنة الحديبية هي السنة السادسة، السنة السادسة. وقلنا أيها الأحباب من أهم الأعمال في سنوات الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قلنا أهم عمل في السنة الأولى بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وعقد العهود والمواثيق بينه وبين من في المدينة من غير المسلمين. وكان في المدينة 3 قبائل من غير المسلمين من اليهود: بنو قينقاع يشتغلون في الأساور والذهب والقلائد، وبنو النضير عندهم زراعة وتجارة، وبنو قريظة عندهم زراعة أكثر وتجارة أكثر. عقد النبي عليه الصلاة والسلام عهدا معهم ومواثيق، هذا في السنة الأولى. في السنة الثانية قلنا أهم حدث غزوة بدر الكبرى، في السنة الثالثة أهم حدث غزوة أحد، في السنة الرابعة أهم حدث سرية الرجيع وبئر معونة حينما غدر الأعراب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوهم وباعوا بعضهم، وفي السنة الخامسة الأحزاب حينما جاءت الجيوش فطوقت المدينة ويريدون القضاء على أهلها، وفي السنة السادسة صلح الحديبية عندنا هنا عند البوابة عند الكوبري حق الجوازات في الطريق إلى جدة، صلح الحديبية، وقد تم فيه العقد والصلح بين أهل مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة السابعة قلنا عمرة القضاء، عمرة القضاء. وفي السنة الثامنة فتح مكة، وفي السنة التاسعة عام الوفود وحج أبي بكر بالناس، والعاشرة حجة الوداع، ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة.
ومنها وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الثلاثاء، وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة،
لأنه جلس في الطريق حوالي 10 أيام، يعني غادر المدينة يوم 26 وصل يوم 4، المسافة كلها 10 أيام، ووصل في يعني وأحرم من ذي الحليفة وواصل إلى أن دخل مكة في اليوم الرابع. وقلنا إنه بعد أن قضى طوافه ونسكه خرج إلى الأبطح وهو محرم وبقي على إحرامه، خرج إلى الأبطح أو ما يسمى سابقا بالمحصب أو نقوله الآن العدل، يعني المعابدة أو العدل المناطق ذيك، وبقي عليه الصلاة والسلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من صحابته أنهم جاءوا إلى البيت للصلاة فيه، وإنما أنهوا نسكهم وذهبوا إلى الأبطاح. نعم.
ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه، وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية، أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قصر يعني تحلل، وهو لم يفعل ذلك، بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. فصل. ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني في طوافه.
يقول بعضهم كان عليه الصلاة والسلام يقبل الركن اليماني. نقول الركن اليماني لا يقبل، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبله، بل يستلم إذا تمكن الإنسان من استلامه، ولا يشار إليه إذا لم يتمكن الإنسان من الاستلام. فعندنا أيها الأحبة الحجر يقبله الإنسان إن تيسر، وإن لم يتيسر يستلمه، وإن لم يتيسر أشار إليه. ثلاثة. بينما الركن اليماني إن تمكن تقبيل ما في تقبيل، يستلمه إن أمكن، وإن لم يمكن استمر في طوافه دون أن يشير إليه، لا تقبيل ولا إشارة بالنسبة للركن اليماني. وأما الحجر الأسود إن تمكن من التقبيل بدون مزاحمة، إن لم يتمكن استلمه بيده، إن لم يتمكن أشار إليه، وهذا هو المطلوب. نعم.
وإنما ذلك الحجر الأسود وسماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر اليماني، فعبر بعض الرواة عنه باليماني منفردا. فصل. ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط.
يقول رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشى في الباقي. نقول له السعي ما في رمل، وإنما فيه الهرولة، يهرول ما بين العلمين فقط في جميع الأشواط السبعة ما بين العلمين. نعم.
ومشى أربعة. وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه
وهم من قال أنه يبدأ بالصفا إلى المروة ويرجع للصفا يكون شوط هذا، فبدل ما يسعى سبعة يسعى 14. فعلى هذا القول الذهاب والعودة كلها تعتبر شوطا واحدا، بينما الصحيح أن الذهاب شوط والعودة شوط آخر. فيقول وهم من زعم أن السعي يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا، وإنما يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. بعض الإخوان يجي وأنا غلط، بدأت من المروة، ما العمل؟ مش نقول له يا شيخ عثمان بدأ من المروة، الشوط الأول لا يعتد به، وإنما يبدأ بالذي يليه، وهو أنه بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. الذهاب شوط والعودة شوط آخر، وليس كما هنا يقول يرى أنها 14 الذهاب والعودة. الذهاب والعودة كل نقول لا، هذا غير صحيح. نعم.
وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا، وكان ذهابه وإيابه مرة واحدة، وقد تقدم بيان بطلانه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت.
يقول أنه يوم النحر اللي هو يوم العيد صلى صلاة الفجر قبل الوقت. يقول كيف صلى من شروط الصلاة يا أبا يحيى دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مشروطا في الأوقات. فيقولون صلى الفجر يوم النحر قبل الوقت، نقول لا هذا غلط. إذن ما هو الحل؟ الحل أنه قبل يعني غير يوم العيد كان عادة قد ينتظر ما بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ربع ساعة مثلا، فالآن عندنا ينتظر 30 دقيقة الآن أغلب المساجد عندنا ننتظر من أذان الفجر إلى إقامة الصلاة 30 دقيقة، فيتفقون على أن تقام الصلاة، لأن أحد يكون له ظروف، أحد يكون نايم إلى آخره، يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوقت، يعني قبل الوقت الذي كان يصلي فيه، يعني دخل الوقت نقول الساعة الآن 5:17 كذا شيخ، 5:17 أو 5:15، خمس يعني قبل 5:15 نقول دخل الوقت 5:15، لو أنه 5:17 أقام الصلاة نقول صلىها في وقتها، لكن قبل الوقت المعتاد، لأن الوقت المعتاد أن يكون بين الأذان والإقامة نصف ساعة، بينما جعل هذا بين الأذان والإقامة 2 أو 3 دقائق. فمعنى قوله أنه قبل وقتها أي الوقت المعتاد الذي يصلي فيه، وليس قبل وقتها يعني وقت دخولها، لا، لأن الصلاة لا تصح إذا كانت قبل دخول الوقت. فمن شروط الصلاة، شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث ودخول الوقت، ودخول الوقت. فإذا ما دخل الوقت الصلاة لا تصح. لو صلى صلوات عديدة والوقت ما دخل نقول ما تمت الصلاة، لكن بعد دخول الوقت في أول الوقت بعد مضي وقت يسير نقول نعم، لأن عندنا من شروط الصلاة دخول الوقت. وقلنا في درسنا قبل يومين الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. عدم الشرط عدم المشروط، عدم دخول الوقت عدمت الصلاة، وجد الشرط قد توجد الصلاة وقد لا توجد. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهنا يقول صلى الفجر قبل وقتها، نقول قبل الوقت الذي كان يصلي فيه، بينما بعد دخول وقتها، وهو أنه وهو طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم.
ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه، فعجلها عليه يومئذ.
هناك ما في ساعات أو كذا، فيقول قدر كذا من الآيات، كم بين السحور وبين الصلاة؟ قال قدر 50 آية، وهكذا.
ولا بد من هذا التأويل، وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا، فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. وقال في حديث جابر في حجة الوداع: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
ومنها أيضا
فصل، ومنها وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين.
بأذانين وإقامتين نقول لا، الصحيح أنه بأذان واحد وإقامتين، وليس صحيح أنه بأذانين وإقامتين، ولا يعني أذان واحد وإقامة واحدة، لا، وإنما الصحيح أنه كان في يوم عرفة صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، وصلى في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، أذان لهما جميعا وإقامة للمغرب وأخرى للعشاء. نعم.
ووهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذان،
يقول ما أذن بإقامات فقط، نقول لا، الأذان ثابت وإقامتين لكل منهما. نعم.
ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة، والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. فصل، ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما
ثم أذن المؤذن، هذا وهم أيضا. نعم.
ثم أذن المؤذن فلما فرغ خطب الخطبة أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة،
وهذا لم يحصل.
وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث البتة، وهذا وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال،
ثم أقام للظهر ثم أقام بعدها للعصر،
وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة. فصل. ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن، فلما فرغ قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. فصل. ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدم بيانه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، وقد تقدم بيان ذلك، وأن الذي أخره إلى الليل إنما هو طواف الوداع.
ثم مر بمكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، ثم سافر إلى المدينة بعد أن جاءت أم المؤمنين عائشة وكانت أحرمت من التنعيم وطافت وسعت، فلما انتهوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل. نعم.
ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه، كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، فحمل عنها على المعنى، وقيل آخر طواف الزيارة إلى الليل. فصل. ومنها وهم من وهم وقال أنه أفاض مرتين، مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلة،
يعني مرتين وما في إلا مرة واحدة، فجر يوم العيد. نعم.
وهذا غلط، والصحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جدا سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد، والله أعلم. فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه.
والصحيح أنه طاف طوافا واحدا ولم يكرره.
فصل. ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف، واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين
وهو يكفيه سعي واحد،
وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسع إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما. فصل. ومنها على القول الراجح وهم من قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلاها
بمنى بعد أن طاف، خرج إلى منى وصلى فيها الظهر. ونكتفي بهذا أيها الأحباب، ونقرأ ما لدينا من أسئلة إن شاء الله.